السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس التاسع من شهر رجب لعام 46 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء السابع وهو اللقاء 70 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي نفس دنستها بالخطايا والرذائل منذ الصغر، فاكتسبت أخلاقا مشينة ونشأت معوجة غير مستقيمة، أما اليوم وقد نور الله بصيرتي فإني أعالجها على الالتزام بالشرع والفضائل، إلا أنها تأبى إلا الغي والتسفل، فهل من نصيحة سديدة أو دعوة منكم تعينني بها وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء عبر هذه الحصة من إذاعتنا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ساعة نافعة مفيدة بإذن الله. ومع أسئلة إخواننا لهذا الأسبوع، وأولها ما تفضل به هذا الأخ السائل الذي يرجو الخلاص مما علقه من أخلاق مشينة كما قال، وإعوجاج في سيرته بسبب عدم استقامته على أمر الله جل وعلا، وهو الآن ولله الحمد والمنة قد عرف طريق الحق ورجع إلى الله تبارك وتعالى يسأل نصيحة تعينه في دربه حتى يثبت على هذه التوبة ويستقيم على أمر الله جل وعلا. وهذه في الحقيقة فضيلة من الفضائل، أن يعترف المرء بتقصيره وبضعفه وبظلمه لنفسه. إذا كان سيد الأولين والآخرين من دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، فكيف بمن دونه من الخلق ممن الغالب فيه الخطأ والزلل والتقصير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا لطاعته، وأن يوفقنا دائما وأبدا لمرضاته. هذه خطوة في طريق الاستقامة والخلاص، أن يعترف المرء بتقصيره وبذنبه ليتدارك بعد ذلك. أما الذي يصر على المعصية والمخالفة ويواصل في طريقها وهو في غفلة، فهذا يخشى عليه سوء الخاتمة. نسأله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فنحن أولا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه لهذا المطلب العظيم، وأن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاه تائبين منيبين مستقيمين على ما يحبه ربنا ويرضى. الذي ينبغي أن نعلمه جميعا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نزكي أنفسنا، قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، بأن خلصها من الرذائل والأخلاق المشينة، وحلاها بالمحاسن والأخلاق الكريمة. وهذه القاعدة الأساسية في تزكية النفوس وإصلاحها، ألا وهي قاعدة التخلية والتحلية، أو التخلية قبل التحلية، بمعنى أن يجاهد المرء نفسه بأن يجتث جذور تلك الرذائل وتلك الأخلاق الفاسدة التي علقت به، ويستبدلها بالفضائل والمكارم التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها وحثنا عليها. هذه المجاهدة لا بد منها، لا بد منها. ومن لم يتخلص من هذه الرواسب فإنه سيبقى في التزامه واستقامته غبش. قد يظهر للناس أنه يخدعهم. الذي تربى على الخيانة وتربى على أكل أموال الناس بالباطل، ثم حين استقام ظاهره، ولكنه لم يتخلص من تلك الشوائب، تجده وهو بين إخوانه ممن يتظاهر بينهم أنه على استقامة، تجده بتلك الرذائل، تجده بتلك الخيانة، يخون المجالس، يخون الأمانة، يغدر، لئيم في غالب أحواله. هذا ما استقام على الحق، على ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. هذا كما وصفه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يراوغ روغان الثعلب المستقيم. لا بد أن يستقيم قلبه، وأن تستقيم جوارحه، أن يستقيم لسانه ومنطقه، أن يستقيم خلقه وحاله، حتى وهذا لا يكون بين عشية وضحاها، هذا يحتاج إلى مجاهدة واتخاذ الأسباب التي تعينه على هذا الخير وعلى هذا الصلاح. يختار الرفقة الطيبة والصاحب الصالح ويلازمه، يختار المجالس الطيبة، يجالس أهل العلم الذين يذكرون الله ويذكرون به، الذين مجالستهم تزيد في الإيمان وترفع من تقوى الإنسان دائما وأبدا. يلزم غرز العلماء والصالحين لعله يأخذ من سمتهم ومن هديهم، كما كان سلف هذه الأمة الكرام. ويجتهد أول ما يجتهد في إصلاح قلبه، وصلاح القلوب لا يكون إلا بالإيمان، بغرس المعتقد السليم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، بمجالسة من يذكره بهذا ويعلمه إياه، بالاستفادة من الكتب المصنفة في هذا وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، بالاستفادة من دروس أهل العلم البررة، وهكذا، حتى يجد نفسه قد تغير حاله واستقام أمره. لا بد أن تتغير عاداته، ولا بد أن تتغير سيرته. هو يلاحظ هذا أولا في نفسه، ومن حوله يلاحظ هذا فيه، ولا ينبغي له بحال من الأحوال أن يغتر بهذه النفس ويظن أنه قد وصل، سواء في علمه أو سواء في تقواه لربه تبارك وتعالى. كلما استزاد قال هل من مزيد، وسعى في هذا الخير مخلصا نيته لله جل وعلا، لا يريد بهذا لا محمدة الخلق ولا رضاهم، لا يريد بهذا شيئا من الدنيا عرضا من أعراضها، كما هو حال كثير من الناس ممن جعلوا دينهم مطية لدنياهم، يتآكلون به ويخدعون الناس بما يظهرون من حالهم. أين المفر؟ وسنقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة ويسألنا عن الصغيرة والكبيرة، يسألنا عن نياتنا ومقاصدنا، وهذا أول ما نسأل عليه أو عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة ثلاث، وكلهم تعلق سوء مصيره بسبب قصده ونيته، أنفق لا ليتقبل الله جل وعلا منه، ولم يجعل هذا خالصا لوجهه، ولكن ليقال جواد كريم يقال له فقد قيل، قاتل وخاض المعركة لا ليقتل في سبيله مخلصا نيته لله، ولكن ليقال ما أشجعه، قيل له هذا في الدنيا وأخذ أجره ونصيبه منها، علم وتعلم، تعلم وعلم، ما ابتغى بهذا وجه الله تبارك وتعالى، ولكن ليقال هو الأعلم وهو العالم وهو الذي بيده الصعب والسهل، والذي يجيد ويفصل، والذي إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي يلهث لأجل تحقيقها أو أن ينعت بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقوينا على أنفسنا، وأن يقوي هذا الأخ على ما يحبه الله جل وعلا ويرضى، وأن ييسر أمر استقامتنا واستقامته على وفق ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب في 18 من عمري، أعاني من كثرة الاحتلام، وفي بعض المرات أحتلم لأيام متوالية، وفي فصل الشتاء يشق علي ذلك، فما جواب سماحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع الشباب وما يعانونه من مثل هذه الآفات التي أسبابها معلومة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديهم لما يحبه ويرضى. لا شك أن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا فإننا نجد معنى ذاك النداء النبوي الكريم الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه الأسباب الأولى التي تعيننا على مثل هذه الآفات، لأن الاحتلام سببه هو كثرة ما نرى ونسمع من حولنا. هذا الشاب الذي يدرس في وسط اختلاط، والذي يعيش في وسط الصور الخليعة والمتبذلة والتي تدعو إلى الفتنة وتدعو إلى الفاحشة، هذه لا يقاومها ولا يصبر عليها إلا من وفقه الله جل وعلا وفتح عليه. من كان مؤمنا صادقا متقيا لله جل وعلا في أحواله كلها، يخاف الله رب العالمين، الشاب الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، لما جاءته المرأة الفاتنة وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، تركها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه نصيحة نبوية كريمة للشباب: من استطاع الباء له القدرة على الزواج فلا يتأخر ولا يؤخر، على الأولياء بالدرجة الأولى أن يسعوا إلى تزويج أبنائهم ذكورا أو إناثا. وهذه الظاهرة التي أصبحت عندنا والتي ورثناها عن أعدائنا، أن الزواج لا يكون إلا في سن متأخرة، هذه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج يكون في السن المبكرة، إذا بدأ الشاب أو الشابة يعرفون مثل هذه الأمور وتتطلع نفوسهم إليها وتشتهيها وترغب فيها، علينا أن نصرفها المصرف الطيب الحلال وهو الزواج، ولا نعقد على أنفسنا فتتعقد علينا الأمور. يعني بكل بساطة، بما وجد الإنسان من سعته في هذا الباب، ويتوكل على الله عز وجل، ويختار التي تعينه على أمر دينه، التي تعفه عن الحرام وتغض بصره عما يغضب الله جل وعلا. وكذلك بالنسبة للبنت، البنت يأتيها الخاطب: لا بنتي مازال تقرأ، مازال بكالوريا بعدين ما زال الليصاص وبعدين الدكتوراه حتى يظهر الشيب في شعرها وتتساقط أسنانها، وبعد ذلك فات الأوان. هذا ربما يعرضنا للفتنة ولسخط الله، كما جاء في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وهذه التي نعيشها، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ما استطاع على هذا الأمر فيعود نفسه على الصوم، يصوم، لأن في الصيام وقاية، وقاية من الحرام، وقاية من هذه الأمور. عليه أن يشغل وقته بما يرضي الله جل وعلا، بالأمور النافعة من أمور دنياه ومن أمور آخرته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالهم جميعا، وأن يعفهم ويحصنهم عن الحرام، إنه جواد كريم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للعروس لبس البرنوس أو الحايك والخروج به من بيت أبيها يوم زفافها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما يخص هذا النوع من الألبسة، وأظن أنه سبق الجواب على هذا السؤال. البرنوس إذا كان يعني فيه نوع خاص بالنساء فلا حرج أن تلبسه المرأة فوق لباسها، فوق لباسها، هذا هو من جهة من زينة العروس أيام تزف إلى زوجها، وساتر لها. أما إذا كان هذا البرنوس برنوس رجالي من لباس الرجال، فقد نهينا عن التشبه بالرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتشبهن بالرجال، يعني بزيهن أو لباسهن، أي نوع من أنواع الألبسة الرجالية، فهذا لا ينبغي لها ولا لغيرها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط التورية والمعاريض، وبارك الله فيكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التفريق بين التورية أو ما يسمى بالمعاريض وبين الكذب واضح. أولا ينبغي أن نعلم أن التورية أو المعاريض لا ينبغي أن تكون ديدن الإنسان وعادته في الخطاب والكلام حتى يتهم، لأجل هذا يتهم في دينه أنه كذاب، ويتمادى الإنسان في هذا، وهذا بالتجربة مع الناس لاحظنا هذا فيهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون فينا أنه هذا. ينبغي أن نحذر من هذا المسلك ونعلم في مقابل هذا أن المعاريض والتورية قد يستعملها الإنسان في حالات خاصة في حالات استثنائية، ولا شك بجوازها لأن سيد الخلق استعملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل، لما كان خارج في غزوة من غزواته، من أين القوم؟ قال من ماء. هذا قال أهل العلم أنها تورية من النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قصد أصل الخلقة، أن الله عز وجل خلقه من ماء دافق كسائر الخلق، والسائل بدأ يفكر في هذه من ماء، من أي جهة؟ من جدة، يعني من الساحل، من البحر، أو من كذا، أو ولأنه في مثل هذا الحال استعمال التورية مطلوب ليعمي على عدوه أو ما إلى ذلك. وهكذا فيما كان من هذا القبيل، يعني الإنسان إذا كان في حرج، إذا صرح بحقيقة الأمر واستعمل لفظا هو يقصد به شيء، والطرف الآخر يفهمه شيئا آخر، والأمثلة على هذا كثيرة يعني من هذا الباب. يعني يحترز المرء من أن يقع في الكذب، ووقوعه في الكذب لأمرين اثنين. الأمر الأول إذا تعود استعمال المعاريض دائما وأبدا لا محالة يقع في الكذب، أو إذا أساء استعمال هذه الوسيلة التي قلنا أنها قد يلجأ إليها الإنسان في الحالات الاستثنائية، كأن يكون مثلا في ساحة البيت مثلا، ويأتي من يسأل عنه ويجيب المجيب بأنه ليس في الدار، يعني ويقصد ما هوش في الدار، يعني موجود هو في الساحة، ولكن لأنه في الغالب أنه ساحة البيت لا تعتبر من البيت، يعني بمنظور معين. وهكذا مثل هذه الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بناء شرفة فوق الرصيف في شارع عمومي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بهذا السؤال والمتعلق بهذه الإضافة في البناء، يعني جعل شرفة، في الحقيقة يقال شرفة خارج البيت، يقول هو فوق الرصيف، رصيف الشارع العمومي. الإنسان إذا ملك أرضا يملك الأرض وما تحتها وما فوقها، لكنه لا يملك جوانبها، لا يملك ما كان ملاصقا لها. هذا ملك الغير، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على ملك الغير بغير حق. هذا ما نحتاج فيه إلى قانون وأنظمة، هذا من شرع ربنا تبارك وتعالى. لا يجوز لك يا عبد الله أن تأخذ ما ليس لك، قاعدة عامة، سواء كان أرضا أو سواء كان عقارا أو سواء كان في السماء أو في الأرض. كيف تسمح لنفسك؟ ما غدوة يزيد يقول كذلك، ندير شرفة فوق الشارع تماما، يقولك الشارع حتى نغطي الشارع، نغطي الناس على الشمس وعلى المطر. هذا لا يستقيم، هذا لا يصح أبدا. ومن هذا القبيل أمور، هذا يأخذ أرض ليست له، يأتي ويحتلها ويبني عليها ويحوزها إلى ممتلكاته وهي ليست له. هذا يأتي يؤجر بيت، أو تؤجر له الدولة بيت ويتصرف فيه، يبيعه أو يؤجره. يا إخواننا، هذا تصرف في أملاك الغير، ولا يجوز لنا أن نتصرف في ملك غيرنا. المسلم لا بد أن يعرف الحقوق ويعطي لكل ذي حق حقه. نتقي الله عز وجل في أنفسنا. هذا والله أعلم. يعني هذه الشرفة يا أخي لا تجوز لك بهذه الصفة، اللهم إلا إذا كان جاء ولي الأمر وقال يعني هذه البنايات يعني أذن بمثل هذا، أذن رأى مصلحة، قال لو يديروا هذا الناس شرفات ويكون هذا أفضل بالنسبة للرصيف، ولربما يكون هذا. أما ما عدا هذا فلا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول الله يعاونك، وهل تدخل في شرك الألفاظ، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريب سؤال الأخ هذا، يسأل عن هذا الدعاء، هو في حقيقة أمره الله يعاونك، هذا دعاء تدعو الله جل وعلا أن يعين أخاك أو أن يعينك على أمر ما، وهذا طلب هذا الدعاء يعني راها جاء في 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 فاتحة الكتاب، السبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، نسأل العون منه جل وعلا وحده. هذا ما فيه ولا شيء، العكس، هذا شيء مطلوب. ولا تدخل في شرك الألفاظ كما ذكر السائل. شرك الألفاظ لما تسأل شيئا لغير الله هو من خصائصه تبارك وتعالى. إذا سألت الولد من غير الله عز وجل هذا من الشرك. إذا استغثت بغير الله تبارك وتعالى هذا شرك. إذا حلفت بغير الله جل وعلا. أما أن تسأل الإعانة أن يعينك الله جل وعلا على أمر ما وجدته عسيرا أن ييسره لك، لا حرج في ذلك. وجدته مستعصيا أن يذلله الله لك، لا حرج في ذلك، بل هذا أمر مطلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت دولة أجنبية منحة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية، فهل يجوز لي المشاركة في هذه المنحة، علما أن العديد من الأساتذة حثني على المشاركة وكذلك الوالدان، وجزاكم الله خيرا؟
بالنسبة لما سأله الطالب الكريم من دخول هذه المسابقة للحصول على منحة دراسية في الخارج، والغالب يعني الخارج هذا يعني البلاد الغربية، إذا كان الأمر كذلك يعني منحة دراسية في واحدة من هذه البلاد سواء أوروبا أو أمريكا أو حتى آسيا غير المسلمة، فإن الحكم منوط ومقيد بشروط، يعني إباحة هذا الأمر. هذا الشرط أن يكون التخصص هذا غير موجود في البلاد الإسلامية، قال أهل العلم، يعني تخصص يوجد في هذا البلد، يذهب الطالب ليدرسه ويتمكن منه ويرجع به إلى بلده لإدخاله البلد وتنمية البلد وما إلى ذلك. أما إذا كان هذا التخصص موجود في البلد فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تذهب لتلك البلاد أو أن تقيم في تلك البلاد، تروح لفترة تربص 3 أشهر ولا شهرين وتأتي، هذا قد يتسامح فيه. أما الإقامة هناك كما هو حال الطلبة وكما هو معروف الآن مع الأسف الشديد، حتى أصبحت الآن البنات يذهبن إلى أوروبا وأمريكا ويضيع دينهن وأخلاقهن، والنتائج معروفة معلومة لا تحتاج لبسط ولا لبيان، وهذا يعني حكم شرعي ما هوش اجتهاد فقهي من فقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صاحب كبيرة. احنا في الحقيقة ما خلقنا لهذه الأرض ولا لهذه الدنيا، فعلى ما نخالف أمر الله جل وعلا لأجلها ولأجل حطامها؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا جوابي، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، وكذلك خلال دروسه يردد: إذا ضاقت بك الأحوال فقل أدركني يا رسول الله، والعياذ بالله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع الشفاعة وما يتعلق بالشفاعة الجائزة والشفاعة المحرمة، هذا قد فصل فيه أهل العلم وبينوه بيان شافيا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ودونكم كتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو من أنفع الكتب في هذا الباب. يعني أقصد بهذا يعني أنه في متناول الجميع وبأسلوب مبسط ويسير يفهمه العامي والعالم. أنصح إخواني بالرجوع إليه. أما فيما يخص هذا الإمام فلا شك أن عمله هذا فيه مخالفة، هذه المخالفة قد تكون معصية لله تبارك وتعالى، وقد تكون شركا به تبارك وتعالى. ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصلاة تجوز خلف البر والفاجر. يعني الإمام يقع في معصية لا يمنح هذا من الصلاة خلفه، وإن كان الصلاة وراء الفاضل أفضل منه. والقاعدة عند علمائنا أن الإمام لا تجوز خلف من وقع في البدعة المكفرة أو المكفر من المكفرات. وهذا إذا كان يعتقد أن قول أدركني يا رسول الله بمعنى الاستغاثة التي عند المشركين فهذا من هذا القبيل ممن لا تجوز الصلاة خلفه ولا كرامة. أما إذا ما قصد هذا المعنى، وأنا لا أستطيع أن أحكم، يعني هذا شيء اعتقادي، ربما يعرفه من خابر هذا الإمام وكان قريبا منه، والله تبارك وتعالى أعلم. ونصيحتي لإخواني أن ينصحوا هذا الإمام وأن يبينوا له الحكم الشرعي، وإن استطاع أحدهم أن يهديه كتاب الشفاعة فهذا شيء طيب، لعله يستفيق من غفلته ويتبصر من جهالته لهذا الأمر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب أدرس في الجامعة، أعلم أن الغش في الامتحان حرام، ومع ذلك كنت أغش في الامتحان لطور المتوسط والثانوي لقساوة قلبي وبعدي عن ديني، والآن ندمت وتبت إلى الله تعالى وعزمت على ألا أعود، فما حكم هذه الشهادة؟ وما حكم المال المكتسب بها؟ وما الحل؟ فأنا في العام الأخير وعائلتي تنتظرني لأتخرج وأتوظف، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بما وقع فيه هذا الأخ السائل، ومثل ما قلت بالنسبة للسؤال الأول، الاعتراف بالذنب والخطأ مكرمة من المكارم، والتمادي فيه منكر وغرور يؤدي لهلاك صاحبه وعذابه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. لا شك أن الغش في الامتحانات كما قال السائل محرم في دين الله، بل إن الغش بأنواعه كلها محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي الرواية الأخرى: من غشنا فليس منا. وواضح جرم هذا الأمر، يعني أنت لا تستحق شيئا ولا تستحق ذاك النجاح، وتتحصل عليه بالطريقة الملتوية. لا شك أنك أخذت حق غيرك بهذا التصرف. على كل حال، ما دام أن الأخ اعترف بذنبه وتاب إلى ربه، من تاب تاب الله عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما تحصل عليه من شهادة مستحق لها، يعني حتى وإن غش في المرحلة الثانوية وكذا، وهو الآن. أما إذا رأى من نفسه أنه غير مستحق لها، فهذا لا يجوز له أن يمارس بها وظيفة من الوظائف، لأن هذا قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. يعني أنت تتولى مهنة التطبيب في حقيقة أمريكا، وإن كنت حاملا للشهادة، إلا أن في أنك في حقيقة أمريكا لست طبيبا، لأنك ما عرفت ولا نجحت حقيقة النجاح لتكون مؤهلا لمثل هذا. وهذه أبدان الناس وأنفسهم، لا ينبغي ولا يجوز لك ولا لغيرك أن يتلاعب بها بهذه الطريقة. فنصيحتي لهذا الأخ أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستقيم على أمر ربه تبارك وتعالى، لعل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. أنا بهذه المناسبة أنقل فتوى كنت شاهد عليها. أحد الإخوة كان من بلاد الغرب يعني، وقبل في الجامعة الإسلامية طالب، وكان أظن يدرس السنة الثانية أو الثالثة، الله أعلم بحاله الآن، أسأل الله أن يكون على خير. فسألني أيامها عن هذا الأمر، قال لنا بكالوريا جبتها بالغش وكذا. قلت له: والله الشيخ بن باز موجود، كان أيامها حي رحمة الله عليه، قلت له ارسل له هو يجاوبك. وفعلا راسل الشيخ بن باز وأجابه الشيخ رحمة الله عليه وقرأ علي جوابه، والشيخ أفتاه بعدم جواز مواصلة الدراسة بهذه الشهادة التي غش فيها، وفعلا خرج من الجامعة الإسلامية وترك الدراسة لأجل هذا الأمر، يعني عملا بالفتوى، جزاه الله خير، سأل الله أن يوفقه في حياته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في إطلاق كلمة الشيخ وعلى من تطلق؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال دائما وأبدا يطرح ويعاد طرحه، وهذا يعني لشبهة أوردها بعضهم ولقيود وضعها بعضهم ما أنزل الله بها من سلطان. والمسألة في الحق بسيطة في هذا الباب، يعني هذا اللفظ يطلق على من تبوأ شيئا من هذه المهام التي يطلق على أصحابها لفظ الشيخ، سواء كان معلما للقرآن للأطفال يقال له شيخ، سواء كان إماما قدم ليؤم الناس يطلق عليه شيخ، سواء كان عالما من علماء هذه الأمة يطلق عليه شيخ، ولكن كل بحسبه. يعني الإمام إذا أطلق عليه لفظ الشيخ لا نفهم منه من هذا الإطلاق أننا نعتقد فيه أنه عالم، أو أنه هو يعتقد من نفسه ذلك، هذا لا يكون، وهو بعيد وما هوش موجود حتى في أذهان الناس. وهكذا يعني ما فيهاش حرج، هذه الشيخ تطلق حتى في بعض المناطق وفي بعض البيئات الإسلامية على كبار القرية وكذا، فهذا كل بحسبه، يقال فيها كل بحسبه، ولا ينبغي أن نجعل قيودا ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي لا يطلق شيخ إلا على من جاوز 50 أو 60 أو 40 سنة وما إلى ذلك، ولا يطلق شيخ إلا على من رضي عنه فلان وفلان، هذه كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان. إضافة إلى ما ذكرته في الجواب، أضيف فائدة ذكرها السجاعي في حاشيته على قطر الندى، حيث قال: والشيخ في اللغة من طعن في السن. ثم أطلق اصطلاحا على من كان فاضلا ولو صبيا، وهذه مهمة، لو كان من كان فاضلا ولو صبيا فهو مجاز، باعتبار أن من طعن في السن يعظم رحمة وشفقة به عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فشبه من بلغ مرتبة أهل الفضل به لجامع استحقاق التعظيم لكل على جهة الاستعارة التصريحية، ثم أنه صار حقيقة عرفية في ذلك. قال: فافهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أشرنا إليه في الجواب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وأكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.